بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشيخ الكليني قدس سره سلك في كتابه الكافي في الأصول وفي الروضة وفي الفروع، بناء على أن الروضة له كما يعني سبق الحديث، سبق من الحديث بأن الروضة في مجموعة من الشواهد هي له، ومن الشواهد هي وحدة المنهج. المنهج عند الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية أنه يعتمد الذكر الإسناد كاملا، فيذكر طريقه إلى صاحب الكتاب الذي أخذ منه مقالة أو رواية، ويذكر السند كاملا، و يقول يعني الأعلام اللي يعلق على هذه الطريقة التي خالف فيها أو خالفه فيها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي الذين لدين جاء بعد، حيث أنه مال إلى الاختصار، ونتعرف على طريقتهم إن شاء الله وفكرة المشيخة. الشيخ الكليني ينبئ هذا المسلك عن جهده وعن تتبعه وعن علمه بالأسانيد واستل يعني عثوره على الكتب والأصول الأساسية. وهنا مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى أنه إذا تعدد الإسناد للرواية الواحدة ذكر كل الأسانيد، حتى لو كرر السند في أكثر من مورد. وإما مثلا يقول وفلان عن فلان مثله، وفلان فلان مثله، أو يذكر إذا في إضافات في المتن أو اختلاف بكلمتين أو كلمتين. ويلاحظ أن الشيخ الكليني في كثير من رواياته، يعني ممكن نطلق عليها كثير، أنه يروي الروايات المشهورة أو المستفيضة، لأن لها أكثر من طريق. مثلا جي رواية يذكر طريقين لتلك الرواية، مما يعني أنه يعطيها الصفة الاصطلاحية للمستفيض أو المشهور على حسب تلك الرواية، وكم طريق وكم طبقة روى الشيخ الكليني. لأن الشيخ الكليني حينما يروي رواية قد يرويها بتعدد المراتب، مثلا يروي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي، ثم والحسين بن محمد عن عبدوه، هذا من النماذج، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، يعني عند ثلاث طرق إلى الرواية الواحدة. إذا راجعنا هذه الطرق وجدناها في طبقات من الرواية مختلفة، معنى آخر أنه روى الرواية من أكثر من أصل ومن أكثر من كتاب ومن أكثر من طريق، وهذا معنى تتبع وعمل شاق، ويعطيك اطمئنان لصدور الرواية والخبر. وبعض الأحيان ما يذكر هذه التفاصيل في بداية السند، وإنما يذكر بعد ما يذكر السند الأساسي اللي اعتمده، ثم يقول في نهاية الرواية وعن كذا وعن كذا مثله. فعند طريقتين، إما يذكرها في صدر السند أو يذكرها في ذيل السند. هذه من الملاحظات في المنهج. من الملاحظات اللي رصدت على الشيخ الكليني في السند أنه يستبدل بعض الأحيان بعض الكنى وأسماء العائلات بذكر الكنى المرتبطة بالموقع الجغرافي. فهذا أوهم بعض الدارسين للكافي من السنة بأن الشيخ الكليني عنده تدليس في الأسماء، فبدل ما يجيب فلان جاب فلان مثلا، أو بدل ما يقول فلان بن فلان مثلا الأشعري قال فلان بن فلان القم مثلا، أو ما شابه من هذه التعبيرات اللي يستبدل فيها المكان الجغرافي، وهذا أمر معهود. ولعل هذه كانت طريقة بعض أساتذته، ولعل هذه طريقة الكتب اللي أخذ منها. لكن بعض المتهجمين على الشيخ رموا الشيخ بالتدليس بأنه ذكر كنى وبلدان ومواقع جغرافية وحرف كثيرا في الرواة التي ذكرهم، وهذه ربما مي موجودة في كتب الفهارس والرجال أو ما شابه ذلك. أيضا هناك مميزات أخرى في المنهج السندي للشيخ الكليني. وأنا اليوم يعني وجدت على قولتهم ضالتي. أنا كنت أريد أجيب منهج الشيخ من مما جمعته من شتى الكتب، لكن وجدت مقدمة الكافي التي هي بتحقيق دار الحديث مقدمة ضافية جدا وفيها هذا النوع من التفاصيل ما وجدته. يعني جمعوا كل ما قيل تقريبا، يعني اللي أنا دونته في الدفتر وجدته وزيادة في مقدمة الكافي تحقيق دار الحديث. وانتم تعرفوا أن دار الحديث لأن عام تحقيق مؤسسة، فهالطبعة هذه من موسوعات الكافي من أتقن الطبعات، وفيه إشارات جميلة إذا كان في غرابة في المتون مثلا أو الندرة في المروي أو في أكثر من مصدر أو اختلاف في النسخ. هذا كله يضع عند الباحث يعني ميزة لهذه الطبعة. اليوم مثلا صباحا جلست على رسالة بأن يتندر فيها على رواية رواها الشيخ الكوليني في أصوله، في أن النبي صلى الله عليه وآله لما ولد وكانت أمه ما عندها لبن ما عندها حليب، فكان أبو طالب يقربه من ثدية، فالله سبحانه وتعالى أجرى الحليب في ثدي أبي طالب. فواحد من الجماعة السنة أخذ المقطع من أحد المشايخ وسوى ضجة عليه، أنتم تلعبوا علينا على الرضاعة الكبيرة، شوف أنتم عندكم مصايب في الكلين. الشاهد أنا جلست على هذا الرضاعة، من التعليقات اللطيفة هو التعليقات المختصرة اللي أوردها هؤلاء المحققين في هذه الطبعة، من أن هذا نص فيه غرابة وفيه علي بن أبي حفص البطاني، يعني بعض الإشعارات اللي تعطي يعني مجال للتوقف في هذا النوع من المضامين. وبعضهم زي ما يعني مثلا العلامة المجلسي في مرات العقول يقول هذا من الإعجاز وإن كانت ضعيفة بالبطاني، من الإعجاز الذي جرى على أبي طالب. على كل حال في شغل واجد على الكافي والكليني، فميزة هذه الطبعة محققة مقابلة بأكثر من نسخة فيها تعليقات دقيقة، في المقدمة فيها هذه الإشعارات والإشارات راجعوها. من الإشارات اللي أنا أختارها التزام الشيخ، وهذا أيضا من المشكلات اللي واجه الشيخ الكلي، منهج العنعنة. إذا تتذكروا إحنا ذكرنا في مصطلحات في بداية دراستنا أن العنعنة معناها أن تروي عن فلان عن فلان، والعنعنة أعم من المشافهة. فإذا أنت تقول علي الكليني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن فلان عن فلان عن فلان عن الصادق عليه السلام، هذا معناه أنت الكليني لم تسمع مشافهة، فما الذي أجاز لك أن تروي؟ خصوصا أن المسلك المعهود في نقل الرواية وتوثيقها أن تقول شافهني حدثني أخبرني أخبرنا حدثنا قرأت علي. أما إذا قلت عن كأنك واجد الكتاب، يعني مسكت الكتاب ونقلت منه صدق الله العظيم، فكيف تنسب نفسك إليه أنك تروي عنه في سلسلة السنة؟ فهذه من الشغلات إلا ما فهمها في الشيخ الكوليني. الشيخ الكوليني استبدل حدثنا وأخبرنا بماذا؟ بعن، حتى يخلي العنعنة هي وسيلة من وسائل تذليل الرواية واتحاد نسخ الأحاديث الموجودة في الكافي. فالعنعنة هي بديل، بتعبير المقدمة هذه بديل مختصر عن صيغ الأداء الأخرى، ما يحتاج يقول حدثني أو شافهني أو خبرنا، مما يمكن يسوي تشويش إلى المتلقي هو جعل في كل في سمتين واحد، وهي طريقة العنعنة. فطريقة العنعنة لا تعني أنه لا يوجد له طريق للرواية، بل الأصول اللي اعتمد عليها الشيخ الكوليني كلها أصول تلقاها عن مشايخه بالإجازة وبإجازة نقل الحديث، وكانوا يقرؤون على مشايخهم هذه الرواية، كلها فيها خبرنا وأخبرنا وقرأنا عليه وشافهنا، كل موجود. إذن هذه الملاحظة واجد ملاحظة مهمة، لأن اشتغلوا عليها في الدراسات التي كتبت ضد الشيخ الكلية. أيضا من الملاحظات اختصاره سلسلة السند المتكرر بما ذكرنا بقوله وبهذا الإسناد، مجرد أن يكون في عندنا رواية وراء بعض متشابهتين في الإسناد في نفس الباب، تقول وبهذا الإسناد عن كذا، فأنت تحتاج تطبق الرواية اللي قبل هذا حتى لا يختلط عليك المقام. وروايات الكليني تحتاج إلى ذربة، بحيث أن أنت تعالج بعض الأحيان الواحد يتوهم أن في نقص في السند أو ما شابه، هذه تحتاج إلى من اللطائف الموجودة في طريقة الشيخ الكليني أنه لما عمد إلى تكرار الأسانيد وذكر تفاصيل الأسانيد صارت عنده تطويل في ذكر طرقه إلى مشايخه. فهو عنده طرق خاصة إلى كتاب ابن محبوب مثلا، هذا الطريق هو طريق لكل ما يروي عن ابن محبوب في الكافي، فبدل ما يكرر كل مرة سوى ابتكر طريقة عدة من أصحابنا الكليني، يعني عدة من أصحابنا. أنت تروح تشوف تراجع العدة عند الكليني وتشوف أن طريقه إلى هذا الكتاب في أين يوصل. من الميزات أن الكافي عند تنوع في المصادر للسند الواحد أو للرواية الواحدة، فيها تنوع من السند، بتعبيرهم يقول روى عن الرجال والنساء وروى عن حتى عن غير المعصومين بخلاف ما التزم في مقدمته لنكات معينة، إذا تبحثوا عنها بتشوفوا بأنها لم يخرج عن تعهده وإنما كانت لأهداف ضمن البحث. يعني في ميزة في مرويات الكافي، وهل هي ميزة هل هي نقطة ضعف؟ وجود الأحاديث الموقوفة، وهو المرويات عن أحد أصحاب المعصومين عليهم السلام، وجود روايات مرسلة، وجود روايات مجهولة فيها سقوطات كثيرة في أسانيدها، هذا وش هي المشكلة؟ كيف نعالج المشكلة؟ هذه قدم لها الأعلام جملة من المعالجات، بعضهم اعتبر بأن هذا النوع فقط من باب التأييد مثلا، أو أن هذا النوع لأنه وجده في كتاب معتبر فلم فهو عنده حجة هذا الكتاب، بما حتى مع جهالة السند أو في ضعفه. إحنا نحتاج نفهم في الحقيقة منهج الشيخ الكليني في قبول خبر الواحد، ما هو هل يكتفي بأن ينقل من كتاب وصل إليه يدا بيد عن مشايخه، أو أنه إذا وصل له كتاب نقح أسناده؟ هذا نحتاج ندرس منهج الشيخ حتى نعرف نجاوب على هذه المشكلة. الآن مثلا من المشاكل العلمية إلا مثلا إذا تراجع كتاب السيد هاشم معروف الحسيني أو الحسني، هو سوى مقارنة بين الكافي والبخاري وقال إن حتى إحنا أنتوا أصح كتاب عندكم يعني في كثير من الضعف، وإحنا من أصح الكتب عندنا في كثير من المشكلات، وجاء من مجموعة من المشكلات. إذا كيف نعالج هذا النوع من المفارقات، سواء كان هذه الرواية هل هو يعتمدها مثل إرضاء النبي صلى الله عليه وآله، أو يعني يرتب عليه أثر عقائدي أم لا؟ عند روايات في أن الأئمة 13 مثلا، هل هو يرتب عليها أثر أم لا؟ وهكذا، هل هو جاء بها لسياق معين يريد أن بإمكانه أن لا يختار؟ أنت في اختيارك من الكتب مو كل الكتب الواصلة إليه أودعها في الكافي، أكيد بعضها تركها، بعضها علق عليها، بعضها تحفظ عليها، فلماذا روى هذا النوع من المرويات؟ هذا أعلام تعددت وجهات النظر في الدفاع عن الكافي. هذا بعض ملامح السند. عندنا مشكلة في المتون، قبل ما نذكر المشكلات اللي في المتون اللي بعضها هذه الروايات اللي ذكرناها الحين، من الميزات يقول هذا المؤلف وهو يفتح إلينا إضاءة ممتازة في طريقة الشيخ الكليني، يقول أكثر من المتون الموشحة بالآيات القرآنية، يعني في فروع الكافي كثير من الروايات فيها آيات بتعبيره هو، وهذا مشروع جميل إذا واحد يشتغل عليه، يقول ولو استلت تلك الروايات من الكافي لألفت تفسيرا رائعا لأهل البيت في أحكام القرآن. وهذا صحيح، لو نقدر نجمع الروايات التي فسرت الآيات لو حصلنا على كتاب في آيات الأحكام كلها من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا في الفروع. وفي الأصول كثير من الروايات سواء كان في باب العقل أو في باب الأئمة أو العلم بالغيب، أيضا هناك تقدر تجمع ما ذكره الكافي والكليني قدس سره في خصوص مرويات الأئمة عن القرآن الكريم. من الميزات أن بعض المتون هو علق عليها وتعليق عليها دائما يعطيك إضاءة علمية، مثل الشيخ الطوسي، مثل الشيخ الصدوق. بيان موقفه من تعارض مروياته بعض الأحيان، مو دائما، يبين أن هذه الرواية تعارض هذا وما هو الحل في نظره. وربما نبه إلى ما خالف الإجماع على الرغم من صحته بطرق الرواية. هو يرى الرواية صحيحة لكن تخالف الإجماع، فيذكر المشكلة ويقول هذه وإن كانت خالفت إجماعا لكن أنا أرى الرواية حجة مثلا. إذن إحنا في الحقيقة نحتاج نفهم منهج الشيخ الكليني في الرواية الحجة، ما هي الرواية المعتبرة عندهم. أربعة من الميزات رواية ما زاد على المتن من ألفاظ الرواة، يعني إذا الرواة نقلوا شيء زائد على متن المعصوم أيضا يذكره هو حتى يضع بين إيدك يقول لك هؤلاء هكذا فهموا، هكذا علقوا، بتعبير هذا المحقق لفرط أمانته في نقل الخبر بالصورة التي سمعها من مشايخه أو أخرجها من الكتب المعتمدة. وهذا ما يسمى اصطلاحا بمدرج المتن. احنا أخذنا المدرج في المتن والمدرج في السند. من المدرج في المتن أن الراوي هو نفسه يدرج في المتن شيء من الأفكار أو من التوضيحات. الاقتباس والرواية من الكتب كالأصول الأربعمائة وغيرها، غير اللي تلقاه علم إيد مشايخه، هو اعتمد على كتب أساسية وصلته بالتواتر أو يدا بيد بتعبير أعلامنا. نسبة هذه الأصول الأربعة إلى الشيخ الكليني من الوضوح كنسبة صاحب كتاب الكافي بالنسبة إليه، لا يؤخذ فيها استجازة وإجازة إلا من باب التبرك لوضوحها واشتهارها ووصولها إلى يد الأصحاب على الأقل المحمدين الثلاثة. ستة، ترك الكثير من الأخبار التي لم يرها قابلة للرواية. ترك يعني واجد أن الروايات، لأنك إذا تروح تشوف بعض الأصول اللي روى منها الكافي ما روى منها بعض الروايات الأخرى، وكثير من الأصول وصلتنا، يعني المحدث النوري يقول وصلت يمكن 50 أصل عنده من الأصول المعتبرة. الشيخ النمازي الشهرودي اللي أرسلت لكم كتاب البارحة يقول أنا عندي 20 أصل وصلتني، أنا مستنسختها يوم كنت في النجف من مكتبة أمير المؤمنين وصول، فما بالك بالكليني كم أصل عنده. فبالتالي هو ما روى كل الأصول، يعني ليست كل الأصول مودعة عندكم، وإنما ما اختاره ومنتقاه. وهذا طبعا إما لوضعها من قبل غلاة الشيعة وإما لضعفها بعد عدم اقترانها بالقرائن. هذا إذا عرفنا منهج الشيخ الكليني في صحيح الأخبار بنعرف ليش اختار هذه الرواية واختار هذه الرواية وليش جاب هذه الروايات اللي فيها شذوذ. سبعة، تصنيف الأحاديث المخرجة المرتبة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحة والوضوح. بمعنى آخر هو يبدأ مثل الوسائل، شفتوا الوسائل الآن إحنا نتعامل معها، يبدأ بالرواية الأولى والرواية الثانية والثالثة. عادة هؤلاء واضحين جدا في المطلب وفي عنوان الباب، كل ما تروح شوي تحتاج إلى تأويل ومعالجة، إما في خفاء في الظهور لكن يراه هو منسجم مع هذا الباب، أو في مشكلة في السند. فهو يبدأ في الأقوى متنا وسندا إلى الأقل قوة إلى الأخير، وهذا تسلسل جيد. ثمانية، رواية القواعد الأساسية في دراية الحديث وتقديمها في أوائل أصول الكافي. هو بين منهج هناك وهذا بنقرأ إحنا حتى نعرف ملامح المنهج عنده في بداية كتابه أصول الكافي حتى يعلم كيف تتعامل مع الرواية على الحكم. تسعة، لا يورد الأخبار المتعارضة بل يقتصر على ما يدل على الباب الذي عنونه، إذا جاء متعارضة يشير إشارات خفيفة أو أنت تكتشف بوضوح ذلك. طرحه بعض آرائه الفقهية معقبا على بعض الروايات. طبعا أنا كل ما كل جملة من هذه قريتها لهذا في هذه المقدمة هو حاط تحت أمثلة ونماذج. مثلا في هذا طرحه بعض آرائه الفقهية معقبا بها بعض الروايات، مثلا يقول لك انظر الكافي كتاب الحجة باب كذا الحديث كذا صفحة كذا. فجميل جدا الرجوع إلى هذه المقدمة. بيان بعض آرائه الكلامية والفلسفية في أصول الكافي، وهذا شيء رائع، نماذج على هذا في كتاب التوحيد مثلا أو في صفات باب الصفات في باب التأويل الأفعال الإلهية. عنده اهتمام كبير في الأصول الكافية بالأئمة وبتواريخهم وميلادهم وفضائلهم، مع أنها ليست في يعني صلب العقيدة والأصول الأساسية. ولو أنت ما عرفت متى ولد ومتى ما عندك مشكلة، لكنه دائما كان يركز، يعني أنت تقدر تطلع موجز تاريخ الأئمة من مرويات الكافية وأصول. هذه هي بعض الملامح في المنهج الذي ذكره الشيخ الكافي. هذا المنهج، هذه الملامح اللي عندنا الحين لازم نتابعها، لازم نطبقها، ونشوف ما الذي فعله الأعلام في معالجتهم لهذه المتون. يعني مثلا السيد البروجردي حينما قام بترتيب أحاديث وأسانيد الكتب الأربعة، ما الذي فعله؟ هو فقط فكك ماذا؟ فكك كل شيء ممكن أن يحصل منه اشتباه. أنا عدة من أصحابنا استبدل بالسند مثلا، أو مشيخة الصدوق أو الشيخ الطوسي استبدلها بالسند حتى يكون الموضوع عندك في غاية الوضوح، لأن الكثير من الفضلاء يحصل لهم لبس. لذلك قام بهذا المجهود لأنه وجد أن هذا أمر عمل. أنت الحين حينما تتعامل مع الكافي لازم ترصد ملاحظاتك حتى يكون هذا بداية تعاملك مع الكتاب، مع الكتب الأربعة. هذا كله تقدروا تراجعوه زي ما قلنا في المقدمة. في تحت عنوان مشايخ العدة في هذه المقدمة أيضا ذكر فكرة العدة ما هي. يقول: روى الكليني في الكافي عن مجموعة من مشايخه معبرا عنهم بلفظة عدة من أصحابنا. روايات كثيرة بلغت بإحصائنا 3000 حديثين. 3000 حديثين كلها مقدمة ومصدرة بقوله عدة من أصحابنا. عندنا طائفتين، يقول هو نقدر نقسم هذه العدة إلى طائفتين: عدة معلومة وعدة فيها خفاء. وجاب أمثلة على العدة المعلومة كعدة الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. نأخذ هذا النموذج حتى نكون في الجو. رجال هذه العدة 5 وكلهم قميون، وهم بحسب الترتيب: 1 أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري، داود بن كورة القمي أو كورة يعني بس مضمومة هنا عندي، 3 علي بن إبراهيم المعروف، و4 علي بن موسى الكومنداني القمي، 5 محمد بن يحيى العطار القمي. هذا كلها عدته وطريقه إلى شيخه، إلى شيخه. ثم ذكر العدد الباقية وجاب عدته إلى سهل بن زياد. ورجال هذه العدة 4، فيهم قمي وكلينيان رازيان وكوفي ساكن الري، وهم مجاب العدة. فكل ما يرويه عن سهل مر بهذه 4 من المشايخ. عندنا طائفة ثانية في العدة وهي الطائفة المجهولة في الكافي، وهي 7 عدد فقط، وقعت في إسناد 8 أحاديث. هل هو، خلنا نشوف النموذج عشان نقول مثلا: 1 عدة من أصحابنا عن عبد الله بن البزاز، راجع الكافي كتاب العقل حديث 35. زين، طبعا يقول هو المحشي. اي نعم، لا خلاص. زين، من العدد المجهولة عدة من أصحابنا عن جعفر بن محمد، عدة من أصحابنا عن سعد بن عبد الله وغيره. وهذا الجهل لا نعلم ما هو منشأه، احنا ما ندري العدة هي ما هي، مع انه التزم بذكر العدد لكنه ربما سقط منه او ربما نسي او ربما اتكى على وضوح الطريق لكن بالنسبة الينا ليس بواضح. هذه من الموضوعات المهمة في منهج الكليني. اعتقد بهالطريقة احنا حين اخذنا اضاءة جيدة
في العدد.
ما حد توقف فيها لأن هو تدري ليش؟ لأن هذه العدد إلى الكتاب، يعني طرقه إلى الكتاب الفلاني. هم يقولوا بأن من آمن به النظرية ما توقف، لما آمن توقف. اللي يقول بأنه هذه الأداة من مشايخه للوصول إلى الكتاب من باب إحراز اتصال السند، فأنت تحتاج أن تحرز بأن هؤلاء كلهم ثقات. أما من قال بالتبرك لأن نسبة الكتاب سهل بن زياد وأصل سهل بن زياد بالنسبة إلى الكليني كالكافي بالنسبة إلينا، ما يحتاج السند فيه إلا للتبرك، فإذا كان الأمر كذلك فأنت ما تحتاج إلى السند إلا من باب أيضا التعرف وعلى أن تكون تعرف من هم مشايخ الشيخ الكليني. فعلى المسلك الثاني أنت ما يضرك شيء، على المسلك الأول بضرك لأن أنت ما تحتاج تبرك فقط وإنما تحتاج إبراز طريق السند. هذا كله زي ما قلنا في كتاب المقدمة الذي هو بدأ قبل يعني مجلد واحد هو قبل دخول دار الحديث في الكتاب هذا. أنا ودي لو تشوفوا الرسائل التي كتبت، في رسائل عدة كتبت نقد إلى الكافي خصوصا رسائل ماجستير ودكتوراه للأسف كلها تضرب فينا في الكافي. وجميل لو تسوي اليوم سيرش على الأقل نقوم نحصي يعني هذه الرسائل، أنا ودي نحصيها حتى نطلع عليها ولو إجمالا بالتدريج، نبغى نشوف ما يعني هم عندهم كأن في شعور ردة فعل مثل ما أنتم تضربوا البخاري، إحنا ممكن نضرب أفضل كتاب عندكم وهو كتاب الكلين. فبالتالي جيد إن إحنا نتعرف على طبيعة هذه على هذه الردود، على الأقل يعني أنتم تعرفوا أنها النوع من النقاشات يشاب بعضها بعضا مثل النقاشات العقائدية، الإشكالات على الشيعة من خلق أمير المؤمنين ليومك نفس الإشكالات. فهو لو نجمع هذه الرسالات تعب روحكم شوي جمعها وياي، نجمع الرسائل سواء كانت ماجستير أو دكتورة أو مطبوعة بدون عنوان رسالة، نبغى نشوف من هو اللي قاعد يعني كيف عالجوا وأرادوا تضعيف موضوع الكافي، وإحنا نبغى نشوف أيضا آراء أعلامنا، نبغى نشوف آراء أعلامنا. ضروري أنكم تشوف كتاب السيد هاشم معروف الحسني لأنهم سووا مقارنة، وضروري تطالع الكتاب اللي رسلته إليكم تصفحوا. من ميزات هذا الكتاب أنه ذكر مثلا 69 أصل من الأصول 400 بتفاصيلها التي اعتمد عليها المشايخ الثلاثة خصوصا الكلين، يعزز فكرة أن الكلين اعتمد على الأصول الأساسية عند الطالب. شوفوا لأن الشيخ النمازي الشاخوذي من المشايخ الذي يعتبر أن بحجية الكتب الأربعة كلها إلا إذا وجدت معنى، مع أنه أصولي لكن هذا وجهة نظرة في هذا الكتاب، طالعه مو كبير الكتاب تقدر يعني تصفحه بشكل سريع تشوف ملامح هذا المنهج، لأن إذا دخلنا الحين على منهج الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي يعني بنختصر الكلام فيهما بعد ما طولنا الكلام في الكليني، بنشوف إضاءة على الكتب كل الكتب الأربعة من جهة إما حجيتها بشكل إجمالي عام أو ما قيل في القرائن على أننا لا ينبغي لنا أن نبحث في أسنادها وأن نبحث في أسنادها من حيلة العاجز، حتى نشوف يعني الانطباع الحديثي في هالكتب مو الانطباع الأصولي لازم تحققه في علم الأصول وحجية الرواية تقوم على ماذا، لا انطباعك عن هذا الكتاب ما هو، هذه الكتب الأربعة هل عندك انطباع فعلا كما يقول الشيخ النمازي بأنها عصارة 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 الأصول الأربعة، ما وصلك هو بعد التنقية بتعبير الشيخ صاحب الحدائق بعد ما أتعبوا أنفسهم ونقوا التراث الحديث قدمت لكم تحين تفلسف بعد وتنقي الشيء المنقى، هذا ما يطلع لنا شيء، نخسر كل الدين يعني وكل الرواية. فإذا في إفراط وتفريط، هو مسلك السيد الكولي واضح اللي طبق الشيخ عاصف المحسني بحذافيره، ومسلك السيد البروجردي واضح اللي سوى لنا جامع حديث الشيعة اللي ضم غير الكتب الأربعة المستدرك وكثير من الكتب اللي أصلا تركها الوسائل وتركتها الكتب الأربعة. فبالتالي أنت في بداية الحين تأسيس لملامح الاجتهاد المستقبلي لازم يصير عندك تصور في هذه المسألة، هذه المسألة ذات بعدين أصولي كيف تتعامل مع حجية خبر الواحد هو حديثي وروائي، بصير يصير عندك خبرة في منهج الأعلام في التأليف الحديثي اللي هم عمدة اجتهادنا وفقاهتنا يعني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. وأنتم